بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. لقاء جديد من سلسله فتشوا الكتب، ونكمل كلامنا عن شخصيه موسى النبي. انتهينا الحلقه اللي فاتت بقصه ماره وايليم، التجارب والتعزيات، الايام الصعبه والايام الحلوه اللي بتبقى جزء من خبره الحياه مع الله. هنلاحظ خلال السنوات اللي هيمشيها الشعب مع موسى في البريه، موسى يزداد إيمان ويزداد عمق روحي ويزداد عشرة بربنا، والشعب يزداد عند ويزداد تذمر ويزداد جحود بالرغم من كل اللي بيحصل. ودي رحلة الحياة، إن الناس بتعيش على الأرض، منهم ناس يزدادون قداسة ومنهم يزدادون نجاسة. عشان كده في آخر سفر الرؤيا يقول إيه؟ من هو مقدس فليتقدس بعد، ومن هو نجس فليتنجس بعد. يعني شوف انت هتستفيد من عمرك ايه، تقرب من ربنا اكتر ولا تبعد عن ربنا. ربنا بيقدم الخير لكل الناس ممزوج بضيقات وتجارب من اجل خلاصهم. يا ترى الناس اتعلمت من مرة وإليم زي ما موسى اتعلم، ولا لسه التذمر والتحدي في طبعهم زي اليهود؟ ثم ارتحلوا من إليم، واتى كل جماعة بني اسرائيل الى برية سين التي بين إليم وسيناء في الخامس عشر من الشهر الثاني. احنا كل ده لسه في الشهر الثاني من خروجهم. احنا سفر الخروج كله بيدور في السنة الاولى من رحلة الشعب في البرية. فتذمر كل جماعة بني اسرائيل على موسى وهارون في البرية. ما فاتش الشهر على العبور، انما دلوقتي في تذمر شديد. قال لهما بنو اسرائيل: ليتنا متنا بيد الرب في ارض مصر، اذ كنا جالسين عند قدور اللحم نأكل خبزا للشبع. واحد يتعجب من الجماعة دول، هم في مصر كانوا مذلولين وكان الأكل قليل قوي، وكانوا بيتضربوا وبيتهانوا كل يوم، وكانت الحياة مرة جدا، وكانوا يتمنوا الموت من كتر الشقاء. دلوقتي بيتحسروا على قدور اللحم، هم ما كانوش بيشموا ريحة اللحم في مصر. إنما الواحد ساعات من كتر التذمر والعند يعني يتعامى عن الحقيقة ويقلب الموازين، ويدعي أن الشر أحسن من الخير، وأن العيشة مع الشيطان أفضل جدا من العيشة مع ربنا. فإنكما أخرجتمانا إلى هذا القفر لكي تميت كل هذا الجمهور بالجوع. رجع الاعتراض تاني على موسى وهارون كأنهم هم المتسببين في اللي بيحصل. فقال الرب لموسى: يا طولة بالك يا رب، ها أنا أمطر لكم خبزا من السماء. إذا كانوا معترضين على السلوك في البرية هنزل لهم أكل من السماء. فيخرج الشعب ويلتقطون حاجة اليوم بيومها، لا هنقول لهم اشتغلوا ولا زرعوا ولا اطبخوا، احنا هنجيب لهم الاكل جاهز. لكي امتحنهم ايسلكون في ناموسي ام لا. طب ده لسه الشريعة ما جاتش، يعني هم مصدقيني هيمشوا ورايا ولا هيفضلوا يعترضوا على طول كده؟ ويكون في اليوم السادس انهم يهيئون ما يجيئون به فيكون ضعف ما يلتقطون يوما فيهم. يعني كأن المن مشروط بشرط واحد بس، في اليوم السادس تعملوا حسابكم تجمعوا لليوم السابع، ما تطلعوش في السابع تلقطوا من، لأن السابع لازم يحترم يوم السبت. ولسه احنا هنشوف الشريعة هيستلمها موسى مكتوبة من ربنا دلوقتي، إنما من الأول ربنا علمهم شريعة السبت يحتفظوه. فقال موسى وهارون لجميع بني إسرائيل: في المساء تعلمون أن الرب أخرجكم من أرض مصر. يعني هم تشككوا في الخروج، بقوا دلوقتي يقولوا احنا خرجنا صدفة، يقول لهم دلوقتي هتعرفوا ان ربنا خرجكم، هنديكوا اثبات اخر. اثبات ازاي؟ طب ما هم شافوا بعينيهم البحر واقف ماء سور، وشافوا بعينيهم الخراب اللي حصل في مصر وعلامة الدم ازاي حفظتهم. كل ده اتنسى. ربنا يعمل حاجات كتيرة حلوة، ويبقى الواحد بيصرخ في وقته وربنا يسمع له، وينسى ويتمسح كأنه ما حصلش حاجة، ويرجع يتشكك ويقول له انت فين يا رب؟ طب لو موجود اديني اثبات. وفي الصباح ترون مجد الرب لاستماعه تذمركم على الرب، اما نحن فماذا حتى تتذمروا علينا؟ موسى وهارون بيقول لهم احنا ذنبنا ايه تتذمروا علينا؟ احنا طالعين، ربنا قال لنا اطلعوا طلعنا، قلنا لكم امشوا ورانا تمشوا ورانا. وقال موسى: بان الرب يعطيكم في المساء لحما لتاكلوا وفي الصباح خبزا لتشبعوا، لاستماع الرب تذمركم الذي تتذمرون عليه، اما نحن فماذا؟ ليس علينا تذمركم بل على الرب. يعني عاوز يقول لهم ايه؟ احذروا من التذمر. الافافه كتير والشكوى كتير على ربنا. ساعات شباب يعترضوا على اهاليهم، يقولوا الأب والأم التذمر ده مش علينا، ربنا سمح لنا بالظروف دي، انتوا كده بتتذمروا على ربنا، بتعترضوا على ربنا. ربنا هو اللي سمح بالتجارب، سمح بشوية تعب، إنما في الآخر بيعمل معجزات وبيعمل كل حاجة حلو. وقال موسى لهارون: قل لكل جماعة بني إسرائيل اقتربوا إلي أمام الرب لأنه قد سمع تذمركم. فحدث إذ كان هارون يكلم كل جماعة بني إسرائيل أنهم التفتوا نحو البرية، وإذا مجد الرب قد ظهر في السحاب. يعني موسى قال لهارون قل لهم يجمعوا بقى ويشوفوا عشان في كلام مهم أقوله. فهم بيجمعوا كده عشان يقربوا، شافوا منظر عجيب، شافوا مجد الرب ظهر في السحاب، يعني السحابة نورت قوي. فكلم الرب موسى، سمعين ربنا بيكلم موسى من بعيد: سمعت تذمر بني إسرائيل. زي اللي ربنا زعل بقى من كتر التذمر لأنه عمل كل المعجزات دي وبيتذمروا. كلمهم قائلا: في العشية تأكلون لحما. مش انتوا بتقولوا كان نفسنا ناكل لحم، كنا بناكل لحم في مصر زمان، هنأكلكم لحم في الصحراء. وفي الصباح تشبعون خبزا وتعلمون أني أنا الرب إلهكم. فكان في المساء أن السلوى صعدت وغطت المحلة، وفي الصباح كان سقيط الندى حوالي المحلة. يعني بالليل أكلهم لحم، السلوى دي اللي زي الحمام المشوي يعني. ولما ارتفع سقيط الندى إذا على وجه البرية شيء دقيق مثل قشور، دقيق كالجليد على الأرض. فلما رأى بني إسرائيل قالوا بعضهم لبعض: من هو؟ حتى السؤال كان غريب، مش ما هذا. الناس لما تشوف حاجة مادية جمادية تقول ما هذا، إنما هم حسوا إن دي حاجة حية، حاجة مش ميتة. فقالوا: من هذا؟ من هذا؟ منها جت كلمة من. من هذا إشارة إنه الحياة مرتبطة بشخص، شخص عجيب يتسأل عليه من هذا، يقوم يقول أنا هو خبز الحياة، أنا هو الخبز النازل من السماء الواهب للحياة للعالم. فكلمة من هو كأنه في ارتباط وثيق بين الأكلة العجيبة دي وبين الشخص المحيي اللي يدي الأكلة، إشارة للإفخارستية في العهد الجديد، لأنهم لم يعرفوا ما هو. فقال له موسى: هو الخبز الذي أعطاكم الرب لتأكله. وده التعبير اللي استخدموه اليهود بعد كده في كلامهم مع ربنا يسوع، قالوا له: أبائنا أكلوا المن في البرية، موسى أعطاهم المن. قال لهم: لا استنى، ليس موسى أعطاهم المن، بل أبي الذي هو أعطاكم المن، وأباكم أكلوا المن في البرية وماتوا. هذا هو الشيء الذي أمر به الرب، التقطوا منه كل واحد على حسب أكله، عمرا للرأس على عدد نفوسكم تأخذون كل واحد للذي في خيمته. حدد لهم يأكلوا إيه وقد إيه. ففعل بنو إسرائيل، طبعا كانوا بالعشية بقى السلوى اللحمة، والصبح بقى يلتقطوا المن ده اللي هو زي رقاق بالعسل، حاجة طعمها حلو. التقطوا بين مكثر ومقلل، يعني ناس كترت قوي مفجوعة شوية، وناس اكتفت بكمية قليلة وقالت كفاية علينا احنا ما كناش طايلين. ولما كالوا بالعمر لم يفضل المكثر والمقلل لم ينقص. يعني ايه العجيب؟ ان هذه الاكلة فيها فعلا اسرار. اللي جمع كتير قوي ما فاتش منه، واللي خد شوية صغيرين شبعوه وما نقص منه حاجة. كأن ربنا يملأ احتياجات كل شخص، زي الدعوة الجميلة اللي في فيليبي 4 تقول: يملأ إلهي كل احتياجكم بحسب غناه في المجد. المكثر لم يفضل عنه والمقلل لم ينقص. كانوا قد التقطوا كل واحد على حسب أكله. وقال له موسى: لا يبقي أحد منه للصباح، ما تحوشوش. ليه؟ فكرة التحويش لتاني يوم معناها شك، ما هو تاني يوم هينزل من تاني، ربنا وعد بكده، ما عدا اليوم السادس ياخدوا دبل، ياخدوا مرتين عشان السبع ما يطلعوش يجمعوا احتراما ليوم الرب. فالحكاية عاوز التزام، اللي عنده إيمان متأكد زي ما كلنا النهاردة هناكل بكرة. عشان كده ربنا قال: لا تهتموا بالغد، الغد يهتم فيما لنفسه. الناس اللي قلقان على بكرة، ما تخليك في النهاردة، عيش النهاردة، وربنا بتاع النهاردة هو بنفسه بتاع بكرة. اللي عدى امبارح هيعدي النهاردة ويعدي بكرة، اللي سطر علينا امبارح يستر النهاردة ويستر بكرة. إنما اللي عايز دايما يفكر في بكرة ده معناه ما عندوش إيمان. لكنهم لم يسمعوا لموسى، بل أبقى منه أناس إلى الصباح، فتولت فيه دود وأنتن، فسقط عليه موسى. يبقى القلق بيطلع كده ريحة وحشة. القلق بيفسد الحياة. لما الواحد يفضل يقول همه بكرة، يفكر في بكرة، يحوش زيادة لبكرة، تبقى الحياة كده كأن فيها دود وريحة وحشة. وسخط عليهم موسى. وكانوا يلتقطون صباحا صباحا، كل واحد على حسب أكله. وإذا حميت الشمس كان يذوب، يعني لما تطلع الشمس تجد شوية يذوب. معنى كده إيه؟ الذين يبكرون إلي يجدونني. اللي عاوز يروح القداس يروح بدري، والشاطر اللي يتناول كل يوم أو كل أسبوع. إنما إيه لما تطلع الشمس بقى واليوم ينتصف كده خلاص راحت الفرصة. ثم كان في اليوم السادس أنهم التقطوا خبزا مضاعفا عمرين للواحد، حسب التوصية كل واحد يأخذ ضعف الكمية. فجاء كل رؤساء الجماعة وأخبروا موسى، فقال لهم هذا ما قال الرب. فما عملوا كده قال لهم مظبوط كده، كل واحد يأخذ ضعفين. غدا عطلة سبت مقدس للرب، اخبزوا ما تخبزون واطبخوا ما تطبخون. النهاردة يعني السادس. وكل ما فضل ضعوه عندكم ليحفظ إلى الغد، فوضعوه إلى الغد كما أمر موسى، فلم ينتن ولا صار فيه دود. فكرة دي جميلة قوي. معناه المن ده فاهم، المن بتاع يوم الاثنين لو قعد للثلاث يبوظ، بتاع يوم الجمعة يقعد للسبت ما يبوظ. طب ازاي؟ المن ده حي، المن ده في سر، المن ده عطية إلهية، والسر مستمر معاهم. كل دي إشارات للإفخارستين. كمان فيها فكرة ايه؟ القلق على بكرة زيادة خطية وتطلع دود ونتانة، انما التخطيط لبكرة ممكن تبقى عطية وحكمة، ولما ربنا يسمح بيها تبقى في مكانها الطبيعي، لا فيها دود ولا ريحة وحشة. فقال موسى كلوه اليوم لان للرب اليوم سبتا، اليوم لا تجدوه في الحقل. يعني لو طلعتوا ما تلاقوش من، خلاص المن بتاع السادس هيقعد للسابع. ستة أيام تلتقطون، وأما اليوم السابع ففيه سبت لا يوجد فيه. وحدث في اليوم السابع أن بعض الشعب خرجوا ليلتقطوا. شوفوا جماعة دول برضو صعبين قوي، يعني عندهم اللي يكفيهم من اليوم السادس، إنما في ناس طلعت كده إيه تقول طب ما يمكن برضو النهاردة ينزل منه، ما بقالنا ست أيام بينزل. فطلعوا في يوم السبت كسروا الوصية وطلعين الفجر يدوروا على المن. فقال الرب لموسى إلى متى تأبون أن تحفظوا وصاياي وشرائعي؟ ده أنا بقول ارتاح، ده أنا بقول عضو، ده أنا بقول كله من الخزين بتاع امبارح. يعني قلت لكم ما تحوشوش لبكرة، حوشتوا لبكرة فأنتن. قلت لكم حوشوا لبكرة برضو إيه؟ رحتوا بكرة تدوروا كأن أنتوا مش محوشين. إلى متى تأبون أن تحفظوا وصاياي؟ يعني خلف خلاف الناس تبقى بتعند مع ربنا، يقول حاجة تعمل عكسها. وانظروا أن الرب أعطاكم السبت، لذلك هو يعطيكم في اليوم السادس خبز يومين. اجلسوا كل واحد في مكانه، لا يخرج أحد من مكانه في اليوم السابع. فاستراح الشعب في اليوم السابع. ودعا بيت إسرائيل اسمه من يعني، وهو كبذر الكزبرة أبيض وطعمه كرؤاء بعسل. قال موسى هذا هو الشيء الذي أمر به الرب، لأن طبعا ده شيء غير بقى في الجسد ربنا ودمه، ليس مجرد شيء. ملء العمر يكون للحفظ في أجيالكم. هنا هياخد منه زي حصة واحد بس ويحطه في قصة المن عشان يبقى ذكرى مزمنة معهم طول الزمن. لكي يروا الخبز الذي أطعمتكم في البرية، قال لهم دي أكلة البرية بس هتخلص، لما توصلوا كنعان بالسلامة مش هتاخدوها تاني، فلازم تحتفظوا بيها عشان تفضل ذكرى لأجيالكم. حين أخرجتكم من أرض مصر، وقال موسى لهارون خذ قسطا واحدا واجعل فيه ملء العمر منا، وضعوا أمام الرب للحفظ في أجيالكم. تلاحظوا عشان يتذكروا المن، ما كتبوش وثيقة قالوا حصل كده، ولا رسموا رسمة للمن، جابوا المن ذاته وحطوه في قسط، والمن اللي احتفظ بيه في القسط لم ينتن ولم يفسد. ده مش هيقعد يوم اتنين، ده هيقعد مئات وآلاف السنين. يبقى المن اللي في القسط لا يفسد. هنا إشارة ان في الإفخارستية هي جسد ربنا يسوع الذي لا يتغير، هو بالحقيقة الجسد المحيي الذي أخده ربنا يسوع وجعل واحدا مع لاهوته، هو. عشان كده احنا عندنا الذكرى معناها ذكرى حية، يعني مش تذكر عقلي، لا، فيما نحن أيضا نصنع ذكرى، يبقى جسد المسيح اللي بناكله هو نفس جسد المسيح اللي اتولد بيه واتصلب بيه وقام بيه، هو الجسد اللي تناولوه التلاميذ يوم خميس العهد. خذ قسطا واحدا واجعل فيه ملء العمر منا وضعه امام الرب للحفظ في اجيالكم كما امر الرب موسى وضعه هارون امام الشهاده للحفظ. واكل بنو اسرائيل المن 40 سنة. شوفوا 40 سنة معجزه يوميه، يعني الواحد لما يشوف معجزه ممكن يفتكرها طول العمر، انما دي معجزه بتحصل كل يوم، يعني زي ما الشمس بتطلع الصبح المن بيلاقوه الصبح. اول اسبوع واتنين كانوا فرحانين ومبهورين بالمعجزه، انما بعد شويه بقى المن بينزل وهم بيتذمروا وبيعترضوا وهيعملوا عجل ذهبي. في معجزات في حياتنا بسبب تكرارها احيانا نهملها ونتجاهلها وتفقد قيمتها. في واحد كل ما تطلع عليه الشمس يعتبرها معجزة، كل يوم جديد عمر جديد ومعجزة، كل استجابة لصلاته يعتبرها معجزة، كل نفس بياخده بيعتبره عطية من ربنا، وفي واحد بيعتبر كل ما هو حوله شيء طبيعي مفروض وحق ليه ولا يشكر عليه ولا يذكر فضل الله فيه. المن بينزل 40 سنة بينما اليهود ما زالوا في عدم الإيمان. حتى جاءوا إلى الأرض عامرة، أكلوا المن حتى جاءوا إلى طرف أرض كنعان. ثم ارتحل كل جماعة بني إسرائيل من برية سين ونزلوا في رفيديم ولم يكن ماء ليشرب الشعب. إذا ما زالت الرحلة فيها مفاجآت، رحلة حياتنا على الأرض حتى بعد المعمودية وبعد معرفة الله تفضل فيها تجارب وضيقات ومشاكل، بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. فخاصم الشعب موسى، ده الحكاية مش مجرد تذمر، دي وصلت لخصام، بقى الكلام جارح وبقت الحكاية صعبة قوي مع موسى. وقالوا أعطونا ماء لنشرب. فقال لهم موسى لماذا تخاصمونني، لماذا تجربون الرب؟ وعطش هناك الشعب إلى الماء. زي ما تقولوا موسى تشد المرة دي وصعب عليه قوي والشعب عمال يتكلم كلام متعب. وتذمر الشعب على موسى وقالوا لماذا أصعدتنا من مصر لتميتنا وأولادنا ومواشينا بالعطش. قبل كده كان في مرة اللي تحولت إلى ماء عذب، وكان في إليم اللي فيها 12 عين مية، وقبل كده في بحر اتشق وعدوا جواه، يعني مشكلة المية محلولة وعمود السحاب يتقدمهم طول الوقت. إذن المية مش غريبة عنهم، إنما ما بيسكتوش عن التذمر. فصرخ موسى إلى الرب قائلا ماذا أفعل بهذا الشعب بعد قليل يرجمونني. لأول مرة موسى بعد القيادة الحلوة دي وبعد الإنجازات العظيمة وتشدد كأنه يرى ما لا يرى، يخاف على عمره ويخاف يرجموه ويزعل مع ربنا يقول له أنت ساكت عليهم هيرجموني، ويبدو أنه غضب في كلامه مع ربنا. فقال الرب لموسى مر قدام الشعب وخذ معك من شيوخ إسرائيل. قال له هات الشيوخ الكبار وعدي كده على الناس، وعصاك التي ضربت بها النهر خذها في يدك واذهب، أنا واقف أمامك هناك على الصخرة. مالك يا موسى عينيك راحت فين؟ ما أنت بتبص علي على طول، مش شايفني ولا إيه؟ في حريب، فتضرب الصخرة فيخرج منها ماء ليشرب الشعب. ففعل موسى هكذا أمام عيون شيوخ إسرائيل، ودعا اسم الموضع مسة ومريبة من أجل مخاصمة بني إسرائيل. الموقف ده زعل ربنا شوي. ليه؟ لأن موسى انفعل زيادة، غضب، خرج عن سلامه، هو نفسه تشكك وضرب الصخرة مرتين ومحترمش وجود ربنا، لأنه في التثنية هيعاتبه ربنا في آخر حياته يقول أنت يا موسى أنت وهارون محترمتنيش، لم تقدسانني قدام الناس، يعني ما مشيتش في الفضيلة اللي كنت ماشي فيها، الخضوع التام والتسليم الكامل والوداعة، غضبت وتحركت بطريقة لا تليق بالوقوف قدام ربنا. فالموقف بتاع مسة ومريبة ده موقف ضرب الصخرة بعصبية وبانفعال وبتهكم كده وباعتراض اتحسب على موسى. طبعا ده كله كان بسبب استفزاز اليهود. فعل موسى هكذا أمام عيون شيوخ إسرائيل، ودعا اسم الموضع مسة ومريبة. مريبة يعني بقى في حاجة مريبة، الموقف ده ما اتحسبش لموسى، اتحسب عليه لأن كان في نوع من التشكك والعصبية والاعتراض. من أجل مخاصمة بني إسرائيل ومن أجل تجربتهم للرب قائلين أفي وسطنا الرب أم لا. ضرب الصخرة إشارة واضحة إلى صلب المسيح، لأن معلمنا بولس وهو بيشرح المسيرة دي في كورنثوس الأولى 10 قال أبائنا جميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر، وجميعهم شربوا شرابا روحيا واحدا من صخرة تابعتهم، والصخرة كانت المسيح. إذن ما سابلناش مجال للاجتهاد، معلمنا بولس قال الصخرة هي المسيح. إذن ضرب الصخرة إشارة لصلب المسيح، لو اتضربت مرتين تبقى باظ الرمز، يبقى لا يليق أن يصلب المسيح مرتين أبدا، لأن فداء وفداء أبدي، كده يحصل تشكك وريبة. وضرب الصخرة إشارة أن لما المسيح له المجد يصلب من أجلنا يخرج من جنبه دم وماء، المية الحلوة تطلع من جنب المسيح، يعني بعد صلب المسيح تبدأ معمودية العهد الجديد، وبعد صلب المسيح نبدأ التمتع بجسد المسيح ودمه في الإفخارستية. عشان كده الأباء قالوا لما نام المسيح الصليب خرج من جنبه دم ومية، إشارة إلى المعمودية والإفخارستية. حياة الكنيسة مرتبطة بالمعمودية والإفخارستية. فضرب الصخرة هو سر البركات والشبع والفرح الروحي بالماء الحي، اللي هو إشارة إلى عمل الروح القدس. وأتى عماليق في الحياة الروحية، في المسيرة إلى كنعان، بعد المعمودية، بعد رؤية عمود السحاب وعمود النار، بعد الامتلاء بعمل الله، تظل المسيرة مملوءة بالمطبات وبالتحديات وبالعماليق. عماليق دول رمز للشيطان والشياطين وحيل إبليس وسهام إبليس الملتهبة نارا. عماليق دول شعب ضخم عملاق، يعني طويل القامة، منهم ناس اسمهم العناقيين. الجماعة دول كانوا مفتريين، يعني لما يحاربوا يغلبوا يموتوا كل الناس، ستات ورجالة وعيالهم، ودول لازم هيقابلوهم في السك. أتى عماليق وحارب إسرائيل، يبقى حتى مش إسرائيل اللي ابتدى، دول هم اللي اعتادوا على إسرائيل. فقال موسى ليشوع، يشوع ده تلميذ موسى، انتخب لنا رجالا واخرج حارب عماليق. دي أول حرب في حياتهم، هم طول عمرهم مذلولين ومأسورين ومستعبدين، المرة دي لازم يحاربوا، لازم يتعلموا فن الحرب الروحية. إذن لما الواحد يبدأ حياته الروحية لازم يتقن طعم الحرب الروحية، يعني يتعلم يحارب زي ما وصفها معلمنا بولس الرسول في أفسس 6 وقال البسوا سلاح الله الكامل كي تقدروا أن تثبتوا أمام سهام إبليس، وبعد أن تثبتوا تتمموا كل شيء أن تثبتوا. وابتدى يوصف لنا بقى ممنطقين أحقاقكم بالحق، لابسين درع البر، حاملين فوق كل ترس الإيمان خوذة الخلاص سيف الروح، حطلنا شكل كده الأسلحة الروحية. قال موسى ليشوع انتخب لنا رجالا واخرج حارب عماليق، وغدا أقف أنا على رأس التلة وعصى الله في يدي. موسى النبي قدم لنا شكل جديد كمان ورمز جديد. موسى راجل عجوز مش عارف يحارب ومالوش في الحرب دلوقتي، يشوع شباب ومعاه شباب، ويشوع اسم يهسوع ويهشوع يعني الله مخلص، هو المثل أو الاسم اللي يدل على عمل المسيح له المجد، أساس الانتصار في أي معركة. فيشوع هو اللي يحارب عشان يبقى رمز أن المسيح هو اللي بيحارب عننا. طب دورك إيه موسى؟ قال أنا دوري الصلاة، أنا أطلع فوق الجبل وأبص عليكم من فوق زي ما بيعمل دلوقتي موسى في السماء، هرفع إيدي وأمسك العصاي، ده الدور اللي أنا أعرف أعمله، أنا ما أعرفش أمسك سيف زيكم ونط وحارب، إنما عيني عليكم وإيدي مرفوعة وماسك العصاي. ده دور كل القديسين معانا في الحرب الروحية، أمنا العذراء وماري جرجس وماري مرقس وموسى النبي وأبونا إبراهيم، رافعين إيديهم عينيهم علينا متمسكين بقوة الصليب، لأن هو ده أساس النصر. وإحنا على الأرض نحارب، إنما وإحنا بنحارب فاكرين إن في ناس بتحارب معانا من فوق، فاكرين إن لينا ظهر وصلواتهم قوية جدا وهي اللي بتنصرنا على عماليق. غدا أقف أنا على رأس التلة وعصى الله في يدي. ففعل يشوع كما قال له موسى ليحارب عماليق. أما موسى وهارون وحور فصعدوا على رأس التلة، التلاتة عواجيز، وكان إذا رفع موسى يده أن إسرائيل يغلب. يعني لما موسى يبقى عمل المنظر كده يغلب، ليه؟ أصل المنظر ده له قوة، المنظر ده إشارة للصليب، فمجرد موسى عامل إيديه كده بس هما بيغلبوا، لما ايديه تعجز وتتعب ويبتدي ينزل ايده منظر الصليب راح يتغلبه، يقوم بسرعة هارون وحور يرفعوا له ايديه يقولوا خليك المنظر ده في سر، خلينا في السر ده. يبقى العصاية بتقول صليب والمنظر كمان بيقول صليب، ووقفة الصلاة دي كإنسان مصلوب مع المسيح فيها كل القوة وسر النصر. إذا رفع موسى يده أن إسرائيل يغلب، وإذا خفض يده عماليق يغلب. يبقى الإنسان لما يبطل يصلي يتغلب، يرفع إيديه ويصلي يغلب، يتصلب مع المسيح ويحتمل آلام هذا الزمان يغلب، يكسل وينام ويتدلع يتغلب. لما صارت يدا موسى ثقيلتين أخذ حجرا ووضعه تحت فجلس عليه. موسى كبر مش قادر يقعد بقى 10 ساعات واقف يصلي، فجابوا له حجر قاعد عليه، بس وهو قاعد برضه لازم يفضل عامل كده. ودعا هارون وحور يديه الواحد من هنا والآخر من هناك. يبقى هنا في دعم لمنظر الصليب. يعني ايه؟ يعني الواحد يتسند على مثلا الإنجيل والكنيسة، أحد المعاني كده، الكنيسة يمثلها هارون وحور يمثل الإنجيل، يعني بيحتمي بتعاليم الكنيسة وطقسها وتاريخها وأبائها وقديسيها، ويحتمي في الإنجيل، ودول اللي رافعين إيديه في حركة صلاة مستمر. أو ساعات يقولوا الجهاد والنعمة، إشارة إلى دور ربنا له المجد ودور الإنسان كمان في الصلاة، ربنا يدي نعمة للي بيجاهد. فكانت يداه ثابتتين إلى غروب الشمس، يعني إلى نهاية العمر يفضل الواحد عامل إيديه كده، والحركة دي تحميه وتحمي بيته وأولاده وتنصره على عماليق. فهدم يشوع عماليق وقومه بحد السيف. فقال الرب لموسى اكتب هذا تذكارا، اكتب دي يا موسى عشان الأجيال تعرف، حتى لو عماليق يتهزموا بالموقف ده، يشوع هو المنتصر دائما، يسوع له المجد، ربنا يسوع، ومعه أيضا من يحارب عنا من السماء، موسى ومن معه. تذكارا في الكتاب وضعوا في مسامع يشوع، فإني سوف أمحو ذكر عماليق من تحت السماء. عندنا وعد أن الشيطان هيتغلب ومش هيبقى له وجود بعد كده، والنصرة تدوم إلى الأبد. بنى موسى مذبحا ودعا اسمه يهوى نسي، يعني الرب رايتي أو الرب نصرتي. وبكده موسى أول مرة ينتصر في معركة مع الشعوب الأخرى، وبدأ يتعلم فن الجهاد الروحي. لسه لينا كلام مع موسى النبي ودروس كتيرة من حياة هذا الشخص العظيم في لقاءات أخرى. نفكركم بالميل بتاع البرنامج، استنين أسئلتكم. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.